الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشير إلى قوله تبارك وتعالى مما سمعتم في هذه الصلاة: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هذه أيها الأحبة تستوقف المؤمن، يجادل الملائكة لما علم أنهم ملائكة جاءوا بالعذاب المستأصل لقوم لوط. قوم لوط هم أمة قد توافقت وتواطأت وأقدمت على فعل فاحشة قلبت فيها الفطرة، وهم أول من وقع لهم ذلك من بني آدم، ولم يقفوا عند هذا مع من يوافقهم على فعلهم القبيح، بل إنهم صاروا يشنؤون ويعادون ويحاربون ويتوعدون من لا يكون على مثل فعلهم وصنيعهم وقبائحهم. فكانوا يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم، والجريمة إنهم أناس يتطهرون. هذه هي الجريمة الآن التي أرادوا إخراج لوط صلى الله عليه وسلم ومن معه من تلك القرية، فقط لأنهم يتطهرون من هذه الفاحشة القبيحة، إخراج من البلد. يعني ما اكتفوا أن يفعلوا ذلك ويستتروا، أن يفعلوه مع من وافقهم، أن يكون موقفهم مع من لا يوافقهم أو لا يفعل فعلهم أن يكون الموقف محايدا، لا، المعاداة والعدوان، الإخراج من البلد، تصريح بالجرم: إنهم أناس يتطهرون. إن هنا تدل على التعليل فقط، لا لشيء إلا لأنهم يتطهرون، فالتطهر عند هؤلاء الذين مسخت فطرهم جريمة. كل هذا والعدوان على من يرد تلك القرى، فكانوا لا يتورعون من مجابهة ومكاشرة من يلقونه أو يرد بلادهم بمراودته بهذه الفاحشة. فهؤلاء أضياف لوط عليه الصلاة والسلام ملائكة، ما علموا أنهم ملائكة لأنهم في صورة شبان، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا مسرعين يرون أنها فرصة للفجور. فهم قد صارت بهم الحال أيها الأحبة، مما تدل عليه هذه الآيات، إلى حد وقدر استمرأوا فيه المنكر، وصار ذلك مطبوعا في نفوسهم وفي واقعهم ومجتمعهم، ولا يكتفون بمن كان في تلك البيئة الفاسدة من الموافقين لهم، بل يطالبون كل من يرد إلى تلك القرى بهذه القبائح. هذا مع كفرهم بالله عز وجل، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن قوم لوط ما ذكر الشرك في حقهم، ذكرت هذه القضية لأنها جديدة وفاحشة وعظيمة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكن لم يذكر كفر هؤلاء لأن ذلك ليس ببدع في الأمر، فقد كانت الأمم قبلهم مما قص الله خبرهم من قوم إبراهيم وهو معاصر للوط عليهم الصلاة والسلام، وقبل هؤلاء قوم صالح، قوم هود، وقوم أيضا نوح، إلى غير ذلك من الأمم الكثير ممن يعلم الله عز وجل قدرهم وعددهم. لكن الشيء الجديد هو هذه الفاحشة، وإلا فهم كفار وكفروا بلوط وسخروا منه، فما كانوا مؤمنين، فهم مع الكفر أيضا أهل فواحش، وليس ذلك مما يستترون به، بل يعلنون ويجاهرون، فقلبت فطرهم، فجاءت العقوبة بقلب ديارهم، والجزاء من جنس العمل. أفكوا الفطرة قلبوها، فكانت العقوبة من جنس فعلهم، قلب الله عز وجل عليهم البلاد. الشاهد ليس هذا أيها الأحبة، أنا حينما أقرأ مثل هذه الآية أو أسمعها أقف عند قوله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا في قوم لوط، يجادل في من؟ كفار؟ عتاة؟ أصحاب فاحشة مبتكرة قلبوا فيها الفطر وتوعدوا نبيهم، أرادوا إخراجه وإخراج أهل الإيمان معه، ومع ذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجادل الملائكة، يجادلهم في ماذا؟ في العذاب، رجاء أن يؤمنوا، أن يؤخر، أن لا ينزل العذاب بهم، أن لا يتحقق هذا المطلوب الذي جاء الملائكة من أجله. يجادل، والمجادلة تكون بين طرفين، يعني كأنهم يقولون شيئا وهو يجيب بشيء، ويقولون شيئا ويجيب بشيء، لعل وعسى. فمثل هذا أيها الأحبة، حينما يرى الإنسان أهل الفساد والشر ونحو ذلك، ما حاله معهم؟ لو كان الإنسان في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، لو أن أحدنا في ذلك المقام، الظاهر أنه لن ينم تلك الليلة من شدة الفرح. انتظر بس، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ينتظر الصبح متى حتى يقع بهم الفناء والعذاب المستأصل. أقول مثل هذه أيها الأحبة، نحن نتحدث كثيرا عن الصبر والاحتمال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والحرص على هداية الخلق، ولكن إذا نظرنا إلى نفوسنا نجد أننا نضيق ذرعا ولا نبلغ هذه القامات والمراتب العالية في الصبر، بل لا نقارب ذلك ولا نقرب من شيء يسير منه. كلام سهل والتنظير سهل، قد تجد الإنسان يتحدث كثيرا عن الصبر في الدعوة والتحمل، وقد يؤلف فيها الكتب، ولكن إذا نظرت إلى الواقع لربما مع من يخالفه في أدنى الأشياء يضيق به، وإذا رأى من لربما يقع منه معصية أو نحو ذلك، ربما دعا عليه بالهلاك والويل والثبور والعذاب الأليم. نحن بحاجة إلى تأمل مثل هذه الآيات ومراجعة النفس والنظر في حقيقة ما نحن عليه من الصبر والاحتمال وما نحمله من مشاعر للآخرين، حتى من يخطئ ويسيء ويعصي الله عز وجل نتمنى لهم الهداية. وإذا كنا نتمنى لهم الهداية فينبغي أن نعمل على هذا الأساس وننطلق من هذا القصد، فتأتي أقوالنا وأعمالنا وكتاباتنا ومحاوراتنا بصورة مغايرة لكثير مما نحن عليه. أنا في هذا أيها الأحبة أخاطب نفسي قبل أن أخاطب أحدا من الناس، نحن بحاجة إلى تأمل هذه المقامات والمواقف وأن نعرض أنفسنا عليها، فنعرف ما نحتاج إليه من كوننا نحمل قلوبا كبيرة تستوعب الناس وتحتمل ما قد يصدر عنهم من حماقات وجهالات، أو أننا نحمل قلوبا ونفوسا صغيرة تضيق بأدنى الأشياء. أصحاب القلوب الكبيرة أيها الأحبة، مثل ما قص الله من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما نعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر على سبيل المثال عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كبير المنافقين، يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحة في المدينة قاصدا سعد بن عبادة، في الطريق يمر على جمع من المسلمين والمشركين فيذكرهم ويعظهم ويدعوهم، فينبري له ابن أبي ويقول له: أيها الرجل لا تغبروا علينا. قال: أولا لا تغبروا علينا، وضع رداءه على أنفه، لا تغبروا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء على حمار، هذا يقول لا تغبروا علينا. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذا الرجل؟ قال: اجلس في رحلك، يعني في ناحيتك في بيتك، فمن جاءك فقص عليه، يعني لا تأتي إلينا ولا تغش مجالسنا. فقام من قام ورد عليه وقال: بل يا رسول الله ائتنا واغش مجالسنا. فحصل لغط واستب الفريقان، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل له شيئا وما حقد عليه، تركه. في غزوة المصطلق هذا الرجل استغل الفرصة لما حصل شجار بسيط على الماء بين مولى لعمر رضي الله عنه ومولى لابن أبي، هذا المولى لعمر محسوب على المهاجرين، وهذا المولى لابن أبي محسوب على الأنصار. فهذا المولى لعمر لطم مولى ابن أبي، فصاح هذا الرجل: يا للأنصار. فقال الآخر: يا للمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم وأد الفتنة وغضب وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني حتى هذه الألقاب الشرعية إذا استعملت على سبيل الحمية والجاهلية فهي محرمة. ثم بلغ ذلك عبد الله ابن أبي وهو معهم بهذه الغزوة، قال: أو قد فعلوها، يعني كما نقول سووها، والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. يعني المهاجرين، وقال ذكرهم بأنه نصحهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قل أنتم اللي آويتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم وأرضكم، فلا تنفقوا عليهم حتى يطلبوا بلادا أخرى يرحلون إليها. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول الوعد المدينة، خلنا نرجع. وأيضا في طريق العودة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها في القصة المعروفة، وجاء بالإفك في سفر وغزو، وهذا ينشره ويذيعه بين الناس حتى سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم سيرا متواصلا على غير عادته حتى تعبوا وكلوا، فلما نزل ما لامست أجسادهم الأرض حتى ناموا، لا يوجد مجال للاستماع والتجمعات والحديث، وهذه حلقة وهذه حلقة يتحدثون، بلغك ما قيل في عائشة، قطع الطريق عليهم، ناموا ثم واصل بهم. وما زال هذا الرجل يفشي هذه المقالة القبيحة وينشرها. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد شهر ويقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي، والله ما علمت، أشار إلى من قذفت به هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، لقد ذكروا رجلا والله ما دخل بيتي إلا معي، وقال ما علمت عليه إلا خيرا. فقام أحد رؤوس الخزرج في الرواية أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي يظهر أنه وهم من الراوي، لأن سعدا رضي الله عنه في ذلك الوقت كان قد استشهد بعد الخندق. قام أحد رؤوس الأوس وقال يا رسول الله نحن نعذركم منه، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة قال بل كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. وعائشة رضي الله عنها تقول وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية، يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج يقوم في المسجد ويقول هذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة، تتحول القضية إلى شجار، فيقوم أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الأوس ويقول بل كذبت أنت، إنك منافق وتدافع عن المنافقين، حتى حمي القوم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. يعني الآن فتنة ستقوم، خرجنا عن الموضوع، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا ونزل من المنبر، حتى نزلت الآيات بعد ذلك في براءة عائشة رضي الله عنها. انظروا أذى متواصل، وحينما يقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، ويحك يلوي رأسه، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وماذا كانت النهاية أيها الأحبة؟ هذا الرجل لما مات جاء ابنه وهو من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ثوبه ليكفنه به. ضع نفسك في هذا المكان، رجل أذاك هذا الأذى كله وهو من المسلمين ليس من المنافقين، ماذا تصنع؟ فكيف إذا كان منافق بل رئيس المنافقين؟ فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ليكفن به، ثم يريد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه والاستغفار له، هذا القلب الكبير، ويقول لو أعلم أني لو زدت على 70، لما قال الله عز وجل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 يعني في الاستغفار أنه يغفر لهم لزدت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا القلب الكبير أين نحن منه؟ ما حجم هذه القلوب التي نحملها؟ رجل مسيرة طويلة في الأذى ومع ذلك هذه النتيجة، هذه الرحمة لهؤلاء الأشرار الذين بلغوا في الشر غاية، يعاملهم بهذه الطريقة، فكيف بالعصاة ونحو ذلك؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يشتد عليه صلى الله عليه وسلم ما يقع للناس من العنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه أخلاق أيها الأحبة عالية، مقامات سامية، ينبغي للمؤمن أن يلاحظ نفسه وأن يربي نفسه على هذا النفس والخلق والاحتمال. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. السلام عليكم ورحمة الله.